الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 19 من شرح كتاب الزكاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. ثم شرع المصنف رحمه الله في باب زكاة العروض، والعروض جمع والمفرد عرض بإسكان الراء، والعرض ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بهذا لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول أو يعرض ثم يزول. وزكاة العروض واجبة، واستدل من قال بالوجوب وهو القول الراجح بما روى سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود لكن الحديث ضعيف. قالوا ولأنه نما، ولأنه مال نام يعني ينمو، فتعلقت به الزكاة قياسا على السائمة، وسيأتي خلاف العلماء في زكاة العروض. وكما قلنا العروض جمع عرض، وقد يكون من المال على اختلاف أنواعه، قد يكون من النبات أو الحيوان أو العقار وسائر الأموال. فمن ملك عرضاً للتجارة فحال عليه الحول وهو نصاب، قد بلغ النصاب، يقومه في آخر الحول ثم يخرج زكاة وهو ربع العشر كما سيأتي إن شاء الله. قال ابن قدامة ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في اعتبار الحول، في اعتبار الحول. وقالوا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، والصواب وقفه كما سبق كثيرا. خلاف العلماء في زكاة عروض التجارة، القول الأول قالوا تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة، وهو قول أكثر أهل العلم، حتى قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول، روي عن عمر وابنه وابن عباس، صح عن عمر وصح عن ابن عمر، أما الرواية عن ابن عباس فهي ضعيفة. وبه قال الفقهاء السبعة، وهو مذهب الأئمة الأربعة. القول الثاني حكي عن مالك وداود الظاهري أنه لا زكاة فيها، يعني لا زكاة في عروض التجارة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، والراجح هو القول الأول. أما حديث سمرة نعم لا يصح، الذي أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج زكاة مما نعده للبيع، أخرجه أبو داود وغيره. وحديث أبي ذر الذي رواه الدارقطني وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته، لكن الحديث ضعيف بالزاي البز. قالوا والبز هو متاع البيت والثياب، قالوا ولا خلاف أنها يعني متاع البيت والثياب لا تجب في عينه، فوجبت في قيمته إذا أراد بها التجارة. وثبت عن عمر، أثر عمر بن الخطاب الذي ذكرناه هو عن أبي عمرو بن حماس عن أبي حماس قال أمرني عمر فقال أدي زكاة مالك، فقال مالي اللي هو حماس قال مالي مال إلا جعاب وأدم، فقال قومها ثم أدي زكاتها، رواه أحمد وأبو عبيد في الأموال وابن أبي شيبة وإسناده صحيح. قد يقول قائل حماس فيه جهالة، نقول الجهالة في التابعين لا تؤثر، إذن نعتمد على أثر عمر وأثر كذلك ابن عمر. وحديث عفوت لكم عن الخيل والرقيق نقول هو عام مخصوص بالآثار التي دلت على أنها إذا استعملت في عروض التجارة فإنها تجب عروض تجارة. ثبت عنه ابن عمر قال ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة، أخرجه ابن أبي شيبة وابن زنجوية والبيهقي وإسناده صحيح، وأخرجه كذلك عبد الرزاق وأبو عبيد. قال ثم ابن عمر يقول في الرواية الأخرى يزكي أنه قال فإن فيه الزكاة في كل عام، في كل عام. ثم شرع المصنف رحمه الله في شروط زكاة العروض. هو رحمه الله لم يذكر حكم زكاة العروض وحذفها، وابن قدامة في المقنع ذكرها. المصنف رحمه الله مباشرة قال باب زكاة العروض أو عروض التجارة، ثم قال إذا ملكها بفعله. إذن حذف حكم زكاة العروض. قال المصنف رحمه الله إذا ملكها، أي ملك العروض بفعله، هذا الشرط الأول، أن يملك العروض بفعله، يملك العروض بفعله مثل البيع، كأن يشتري هذه العروض أو تهدى إليه فيقبلها، فيقبلها أو توصى إليه، إذن هذا بفعله، إذن أن يملكها بفعله. الشرط الثاني قوله بنية التجارة، يعني أن يملك هذه العروض بنية التجارة عند التملك، عند تملك هذه السلعة يكون ناويا للتجارة، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قوله وبلغت قيمتها نصابا، قيمة هذه العروض يجب أن تكون أن تبلغ النصاب، أن تبلغ النصاب. النصاب من أحد النقدين الذهب أو الفضة كما سيأتي. قوله زكى قيمتها، إذن لا يزكيها هي، إنما ينظر القيمة فيزكيها لأثر عمر الذي قرأناه قبل قليل. عند الحنابلة قالوا ولا تجزي الزكاة من العروض، لو أراد أن يخرج زكاته من نفس العروض يقولون لا يجزي، والصواب أنه أنها تجزي، لكن ينظر مصلحة الفقير، ينظر مصلحة الفقير. فإذا كان من التمر أو نحو ذلك فإنه له فائدة، إذا كان له فائدة الفقير يستفيد من هذه العروض يخرجها، وإذا كان لا يستفيد فالأولى إخراج القيمة. قال المصنف رحمه الله فإن ملكها بإرث، يعني الشرط الأول الذي قرأناه قبل قليل إذا ملكها بفعله، فعلى هذا إن ملكها بإرث يعني بغير فعله، الإرث ليس بفعل عند الحنابلة لا زكاة فيها، ولو كان يعني هذا عند الحنابلة أنه إذا ملكها بإرث ونوى بها التجارة فلا تجب، يجب أن يملكها بفعله. الشرط الثاني، الشرط الثاني بنية التجارة، إذا ملكها بغير نية التجارة مثل اشتراها لأجل أن يستفيد منها، يقتنيها، يستعملها، ثم بعد ذلك نوى بها التجارة، قال المصنف أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها، يعني هو اشتراها للاستعمال ثم نوى أن يتاجر بها، قال المصنف لم تصر لها، يعني لم تصر للتجارة، يعني لا تجب عليه الزكاة، لابد حين ملكها أن يملكها بنية التجارة، بنية التجارة. عندهم يقولون فلا تصير لها يعني للتجارة بمجرد النية، ثم استثنوا فقالوا إلا حلي لبس ثم نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكي، وهذا في شيء من التعارض، في شيء من التعارض، وسيأتي أن الراجح خلاف ما ذهب إليه الحنابلة. نخلص من هذا أن عروض التجارة لا تجب إلا بشروط أربعة. الشرط الأول نية التجارة، وقالوا يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم مما نعده للبيع، حديث سمرة، لكن حديث سمرة لا يصح، العمدة في حديث عمر، أثر عمر وأثر ابن عمر. أثر ابن عمر قال ذكر التجارة، إذن نية التجارة دليله أثر عمر، عفوا أثر ابن عمر. وقالوا لأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بنية. إذن هم يجعلون إذا نويت الشيء من قنية إلى من عروض إلى تجارة تصير بمجرد النية، أما العكس فلا تصير، وهذا ليس بصواب. فعلى هذا يعتبر وجود نية التجارة في جميع الحول، في جميع الحول. فعلى هذا لو أنه ملك يعني ملك عروضاً لأجل التجارة، اشترى هذه العروض لأجل التجارة، يبيع ويشتري، لكن لما مضى 7 أشهر قال أنا لا أريد أن أبيع هذه السلعة، أريد أن أستعملها. إذن هل وجدت نية التجارة في جميع الحول؟ نقول لم توجد في جميع الحول، إذن يشترط أن توجد نية التجارة في جميع الحول. الشرط الثاني أن يملك العروض بفعله، مثل ما قلنا كالشراء ونحوه، بنية التجارة، يعني جمعنا بين شرطين مما ذكره المصنف ولا بأس. إذن يملكها بفعله وينوي بها التجارة، وينوي بها التجارة حين ملكها بفعله، حين ملكها بفعله. القول الثاني قالوا العروض يصير للتجارة بمجرد النية، عند الحنابلة أنه إذا اشتراها للقنية فلا تصير للتجارة بمجرد النية، والقول الثاني أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، إذا نوى أنها للتجارة بعد ذلك فتصير للتجارة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الراجح، وهو الراجح. إذن مثل ما قلنا أنه إذا كان قد نواها للتجارة ثم نواها للقنية تكون للقنية فلا تجب، فكذلك العكس، كذلك العكس عندهم. إذن لو نوى بتملكها أنها للتجارة ثم نوى للقنية صار للقنية، صار للقنية، وعندهم إذا نوى بعد للتجارة لم يصل لها حتى يبيعه، فلا بد أن يبيع ثم يشتريه، يعني يملكه بفعل بنية التجارة. خلاف العلماء، القول الأول قالوا إذا نوى بعرض التجارة، بعرض التجارة القنية، نواه للقنية، أنه يصير للقنية وتسقط الزكاة منه، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. القول الثاني قال مالك في أحد الروايتين عنه، الرواية أحد الروايتين توافق قول الجمهور، والرواية الثانية قال لا يسقط حكم التجارة بمجرد النية، كما لو نوى بالسائمة العلف، لو كان عنده سائمة ثم نوى أن تكون معلوفة فبدأ يعلفها، عند مالك لا تسقط الزكاة، والراجح القول الأول، لأن قالوا الأصل هو القنية، الأصل هو القنية، يعني يكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية، مجرد النية. إذن الراجح والله أعلم أنه على حسب نيته، إذا نواها للتجارة تصير للتجارة، وإذا نواها للقنية اشتراها لأجل القنية ثم بعد ذلك، القنية بمعنى للاستعمال، ثم بعد ذلك نواها للتجارة فإنها تصير للتجارة لعموم أثر عمر، عفوا أو أثر ابن عمر، أنه قال يعني مما ذكر التجارة ولم يفصل، فيرجع فيه إلى النية، يرجع فيه إلى النية. الشرط الثالث أن يبلغ قيمته نصابا من أحد الثمنين، يعني من أحد النقدين الذهب أو الفضة. فإذا بلغ نصابا للذهب ولم يبلغ، لو قوم بالذهب يبلغ نصاب، لو قوم بالذهب بالفضة لا يبلغ نصاب، نقول نأخذ بالأحظ للفقير، الأحظ للفقير، فيعتبر ما فيه حظ للفقير، والعلم عند الله. خلاف العلماء، القول الأول قالوا يعتبر الحول في وجوب الزكاة في مال التجارة ولا ينعقد الحول حتى يبلغ النصاب، حتى يبلغ النصاب، وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن المنذر. فلو ملك للتجارة نصابا فنقص النصاب في أثناء الحول ثم زاد ثم بلغ النصاب بعد ذلك، يستأنف حولا جديدا، لأنه انقطع الحول بنقصانه في أثناء الحول. وهذه المسألة ذكرناها، الإمام مالك يقول ينعقد الحول على ما دون النصاب، فإذا كان في آخره نصابا زكاه، وأبو حنيفة يقول يعتبر في طرفي الحول دون وسطه، وهذه المسألة ذكرناها فلا حاجة لإعادتها، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.